الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالمبتدأ إما أن يكون له خبر، وإما أن يكون له مرفوع يغني عن الخبر أو يسد مسد الخبر. المبتدأ الذي له خبر اسم صريح أو مؤول به، مجرد عن العوامل اللفظية أو في حكم المجرد منها، مخبر عنه بما تتم به الفائدة. وقد مر شرح هذا التعريف. وأما المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الخبر أو يسد مسد الخبر، فهو الوصف الذي يستغني بمرفوعه عن الخبر. والوصف هاهنا اسم الفاعل أو اسم المفعول أو أفعل التفضيل أو الصفة المشبهة أو الاسم المنسوب. فالوصف الذي يستغني بمرفوعه عن الخبر هو المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الخبر. يشترط لهذا المبتدأ ثلاثة شروط: أن يكون وصفا، والمقصود بذلك هو اسم الفاعل واسم المفعول والمبالغة، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، وكذلك الاسم المنسوب. أن يكون وصف، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام. الثالث أن يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا. مر هذا كله في كلام المصنف، ولكن هذا نوع بسط له بحول الله وقوته. الذي استوفى الشروط مثل: ما آمن المجرم، ومثل ما مأمون المنافق، ومثل ما غشاش المؤمن، وما شهم النذل. أن يكون وصفا: آمن اسم فاعل، مأمون اسم مفعول، غشاش صيغة مبالغة. وكذلك تقول: ما آمن المجرم، ما مأمون المنافق، فهذا اعتمد على النفي. ورفع اسما ظاهرا: ما آمن المجرم، فالمجرم مرفوع باسم الفاعل، وكذلك المنافق مرفوع باسم المفعول. من شواهد الشعر في هذا قول الشاعر: خليلي خليلي، نداء ينادي خليليه، مثنى خليل، خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. أقاطع أي أعادي. فصديق صديقك صديقك، وعدو عدوك صديقك، وأما صديق عدوك فهو عدوك، وعدو صديقك عدوك. خليلي ما واف بعهدي أنتما، إذا لم تكونا لي على من أقاطع. أقاطع أي أعادي. ما واف بعهدي أنتما ما نافية، واف مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، الأصل وافي، ما واف، والتنوين ها هنا عوض عن الحرف كما مر في التنوين، تنوين العوض. خليلي ما واف، واف مبتدأ بعهدي جار ومجرور متعلقان بواف، أنتما فاعل واف، سد ما سد الخبر. فالشاهد في قول الشاعر ما واف بعهدي أنتما، كلمة واف من المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الخبر واستوفى الشروط، لأنه معتمد على النفي ما واف، ورفع ضميرا بارزا منفصلا. كذلك قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. القاطن المقيم والضعن الرحيل، فيقول أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، هذا استفهام. إن يضعنوا إن يرحلوا فعجيب عيش من قطنا، يعني إذا ما رحل الأحبة فعجيب أن يحيا المحب بعد رحيل محبوبه، هذا المعنى. الشاهد في قول الشاعر أقاطن قوم سلمى، قاطن مبتدأ له مرفوع يغني عن الخبر وهو قوم سلمى، استوفى الشروط، هذا وصف معتمد على استفهام ورفع اسما ظاهرا. الكوفيون والأخفش ووافقهم في ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى يرون أن الوصف يكون مبتدأ يستغني بمرفوعه دون أن يعتمد على نفي أو استفهام، واستدلوا بقول أحد الطائيين خبير بنو لهب فلا تكم الغيم مقالة لهبي إذا الطير مرتي، خبير بنو لهب هم يعرفون زجر الطير وتفسير أصواتها وحركاتها بالتفاؤل والتشاؤم على عادة العرب قبل الإسلام، وكان بنو لهب مشهورين بمعرفة ذلك. خبير في رأي الكوفيين والأخفش وكذلك في رأي ابن مالك مبتدأ، خبير بنو لهب، وبنو لهب فاعل سد ما سد الخبر. البصريون لأن هذا البيت فيه شاهد على عدم الاعتماد على النفي والاستفهام، فلا نفي ولا استفهام هنا، خبير بنو لهب فلا تكم الغين مقالة لهبي إذا الطير مرتي. وأما في ما مر من الشواهد خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، فهذا كما ترى قد اعتمد على النفي، وما اعتمد على الاستفهام قول الشاعر أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. وأما خبير بنو لهب فلا نفي ولا استفهام. والكوفيون والأخفش يوافقهم ابن مالك يرون أن الوصف يكون مبتدأ، والوصف ها هنا في هذا الباب يراد به اسم الفاعل واسم المفعول والمبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل والاسم المنسوب، فيقولون الوصف ها هنا يكون مبتدأ يستغني بمرفوعه من غير هذا الشرط وهو الاعتماد على النفي أو الاستفهام، ويقولون هذا هو الشاهد، خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت. فخبير في رأيهم مبتدأ، وبنو له فاعل سد ما سد الخبر، ولا نفي ولا استفهام. فماذا كان الرد من البصريين؟ هل سلموا؟ قالوا لا، خبير خبر مقدم، وبنوا له مبتدأ مؤخر. وأجابوا عن اعتراض الكوفيين بأن خبير مفرد، وأخبر به عن جمع بنو لهب في التصريح نصا خبير على وزن فعيل، وفعيل على وزن المصدر كصهيل. المصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع، فأعطي حكم ما هو على زينته، فهو على حد. والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك ظهير، فهذا ظهير أخبر به عن جمع وهم الملائكة، والملائكة بعد ذلك ظهير. فقالوا خبير في البيت، خبير بنو لهب، هذا مفرد أخبر به عن جمع وهو بنو لهب، فإذا فعيل، وفعيل على وزن المصدر كصهيل، والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع، فأعطي حكم ما هو على زنته، فهو على حد. والملائكة بعد ذلك ظهير. كيف نعرب الوصف مع مرفوع؟ الوصف يكون مبتدأ كما مر، لأن المبتدأ كما مر في هذا التقسيم يكون له خبر، هذا قسم وقد مر، ويكون له مرفوع يسد مسد الخبر أو يغني عن الخبر. ونحن في هذا القسم الثاني، في المبتدأ الذي له مرفوع يغني عن الخبر. كيف نعرب الوصف مع مرفوعه؟ الوصف هو المبتدأ، والمرفوع ما سد مسد الخبر. تأمل مثلا، ما مخلص المنافق، تطابق الوصف ومرفوعه في الإفراد، ما مخلص المنافق. تقول ما مخلصان المنافقان، ما مخلصون المنافقون، تطابق الوصف ومرفوعه في غير الإفراد أي في التثنية والجمع. تقول ما مخلص المنافقان، لم يتطابق الوصف ومرفوعه، فمخلص مفرد والمنافقان مثنى، وكذلك ما مخلص المنافقون، فمخلص مفرد والمنافقون جمع، فلم يتطابق الوصف ومرفوع. إذا تطابق الوصف والمرفوع بعده في الإفراد صح إعراب الوصف مبتدأ يغني مرفوعه عن الخبر، وصح إعرابه خبرا مقدما ومرفوعه يكون مبتدأ مؤخرا. فتقول ما مخلص المنافق، تقول مخلص مبتدأ، والمنافق مرفوع بهذا المبتدأ يسد مسد الخبر، لأن مخلصا ها هنا وصف فرفع ما بعده، ما مخلص المنافق، ما مخلصان المنافقان. فإذا كان الوصف والمرفوع بعده قد تطابقا في الإفراد صح إعراب الوصف مبتدأ يغني مرفوعه عن الخبر. فنقول مخلص ها هنا مبتدأ، المنافق مرفوع به سد ما سد الخبر، وصح إعرابه خبرا مقدما، ويكون المرفوع مبتدأ مؤخرا. فتقول ما مخلص المنافق، مخلص خبر مقدم، والمنافق مبتدأ مؤخر. هذا إذا تطابق الوصف والمرفوع بعده في الإفراد. إذا تطابق الوصف والمرفوع بعده في غير الإفراد أعرب الوصف خبرا مقدما، ومرفوعه يكون مبتدأ مؤخرا. ما مخلصان المنافقان تطابق في غير الأفراد؟ فحينئذ نقول هذا الوصف خبر مقدم، والمرفوع هو المبتدأ المؤخر. إذا لم يتطابق ما مخلص المنافقان ما مخلص المنافقون، لم يتطابق الوصف ومرفوعه، فإذا لم يتطابق أعرب الوصف مبتدأ والمرفوع يغني عن الخبر. قال ابن مالك رحمه الله في نوعي المبتدأ السابقين: مبتدأ زيد عاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. إن قلت زيد عاذر فزيد مبتدأ وعاذر خبر، فيقول مبتدأ زيد عاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، أي هذان أسار هذان، والسرى هو السير ليلا، أسار ذاني، فأول مبتدأ والثاني هو فاعل هذا المبتدأ، ولكنه يسد مسد الخبر كما مر. فهذا وصف ساري فاعل، اسم فاعل، واسم الفاعل ها هنا يحتاج إلى فاعل، ولذلك سد ذاني وهو فاعل اسم الفاعل، سد ما سد الخبر. فقال ابن مالك رحمه الله: وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد، يجوز نحو فائز أولو الرشد. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك العامل في رفع كل من المبتدأ والخبر: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. الابتداء هو عامل الرفع في المبتدأ، وهو عامل معنوي لأنه لا يظهر في اللفظ، فالعامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا. فالذي عندنا في عامل المبتدأ عامل معنوي أو لفظي، عامل معنوي لأنه لا يظهر، يقولون المبتدأ مرفوع. النحاة قالوا لا بد لكل أثر يظهر على الكلمات العربية لا بد من مؤثر، فالذي يتأثر هو المعمول، والذي يؤثر هو العامل، وهي نظرية العامل التي كنت قد أشرت إليها قبل. فيقولون هذا الفعل لن ينجح الكسول، فيقولون ينجح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن هذا الفعل المضارع ما الذي أعمل فيه النصب؟ لن. إذن لن هي العامل وهي ظاهرة في اللفظ، والذي تأثر بدخولها عليه هو الفعل المضارع، فإذا هو معمول. فمعمول لنها هنا هو الفعل المضارع، والذي عمل النصب في الفعل المضارع هو العامل وهو لن في هذا المثال. ولكن عندما تقول ينجح المجتهد فينجح فعل مضارع، لماذا هو مرفوع هذا الفعل المضارع؟ تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ينجح المجتهد، ما الذي أعمل فيه الرفع؟ يقولون لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم، فلما لم يسبق هذا الفعل المضارع بناصب ولا جازم صار مرفوعا. فالعامل فيه ها هنا الرفع هو عدم سبقه بناصب ولا جازم. تقول الله ربنا، فلفظ الجلالة مبتدأ، والمبتدأ مرفوع، مرفوع علامة رفعه ها هنا الضمة الظاهرة، فتقول الله ربنا. ما الذي أعمل الرفع في هذا المبتدأ؟ يقولون الابتداء، هو هكذا، فالمبتدأ مرفوع بالابتداء. هل هذا الابتداء يظهر في الكلام؟ هل هذا العامل لفظي يلفظ به؟ يقول هذا العامل عامل معنوي. إذن العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنوي، هما معا مجموعان في المبتدأ والخبر. قال ابن مالك رحمه الله: ورفعوا مبتدأ بالابتداء، فعامل الرفع في المبتدأ هو الابتداء، والابتداء عامل معنوي. كذاك رفع خبر بالمبتدأ، فما الذي أعمل الرفع في الخبر؟ المبتدأ، ولكن هذا المبتدأ ملفوظ به أو هو معنوي لا يلفظ به؟ ملفوظ به. إذن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، والخبر مرفوع بعامل لفظي وهو المبتدأ، والعامل أمر ذهني، وعامل الخبر والمبتدأ فيه خلاف، ونظرية العامل كما مر حولها كلام كثير، ولكن ينبغي علينا أن نعلم هذه الأمور العامة مما يتعلق بهذا النظر، لأنه يقرب علينا كثيرا من البعيد. قد يجيء المبتدأ نكرة، والأصل أن يكون المبتدأ معرفة لا يكون نكرة، لأن النكرة مجهولة في الغالب، ولأن المبتدأ هذا المبتدأ محكوم عليه، والحكم على المجهول لا يفيد، لأنه إذا كان نكرة كان مجهولا، الحكم على المجهول لا يفيد وهذا محكوم عليه، فلا بد من أن يكون معلوما، والنكرة غير معلومة. فالأصل أن يكون المبتدأ معرفة لا يكون نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، ولأن الحكم على المجهول هو النكرة في ما معنى لا يفيد. فإن أفادت النكرة جاز الابتداء به، لم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، فإذا حصلت الفائدة جاز الابتداء بالنكرة. وأما المتأخرون ففي رأيهم أنه ليس كل أحد يهتدي إلى موضع الفائدة فتتبعوها، فمن مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة فيمكن جمعها واختصارها. ذكر ابن مالك رحمه الله بعض مسوغات الابتداء بالنكرة. الأصل أن النكرة لا تكون مبتدأ، لا يبتدأ بها، ولكن عند سيبويه رحمه الله أنه متى أفادت النكرة وحصلت فائدة منها صح الابتداء بها، ولم يشترط إلا حصول الفائدة. من مسوغات الابتداء بالنكرة كما قال ابن مالك رحمه الله أن يخبر عن النكرة بمختص مقدم ظرفا أو مجرورا، ومثل لذلك ابن مالك رحمه الله بقوله: عند زيد نمرة، والنمرة كساء فيه تنقيط، فقال عند زيد، هذا كما ترى ظرف عند زيد نمرة، فنمرة ها هنا تكون مبتدأ، وقد أخبر عنها بمختص مقدم وهو الظرف عند زيد، فخصصت النمرة بأنها عند زيد، وقدم هذا المخصص بهذا الظرف على هذا المبتدأ وهو نكرة، فتقول عند زيد النمرة، فنمرة مبتدأ، المبتدأ لا يكون نكرة، ولكنه ها هنا مخصص بهذا الظرف المقدم. وكذلك قول ربنا جل وعلا ولدينا مزيد، فمزيد مبتدأ مؤخر وقد تقدم الخبر عليه وهو ظرف، وهذا الظرف الذي هو الخبر قد تقدم. وكذلك قول ربنا تبارك وتعالى على أبصارهم غشاوة، فالغشاوة مبتدأ مؤخر وهو نكرة، لماذا ساغ أن تكون مبتدأ؟ لأن الخبر قد تقدم عليها وهو مخصص له بأي شيء؟ بالجار والمجرور. وعلى أبصارهم غشاوة، المقصود بالاختصاص أن يكون الظرف والمجرور مضافا لما يصلح أن يكون مبتدأ، أو يكون المجرور صالحا لأن يكون مبتدأ. فهذا هو أول موضع من مواضع تسويغ الابتداء بالنكر، أن يخبر عن النكرة بمختص مقدم ظرفا أو مجرورا. ومثل ابن مالك لذلك بقوله عند زيد النمرة، وفي قول الله جل وعلا ولدينا مزيد ذكر للظرف، وفي قوله جل وعلا على أبصارهم غشاوة ذكر للجار والمجرور. الموضع الثاني أن تقع النكرة في سياق الاستفهام، وهي تفيد العموم حينئذ، فتكون مشابهة لأل الجنسية أو الاستغراقية. ومعلوم أن النكرة إذا دخلت عليها أل صارت معرفة، فأشبهت بهذا العموم تلك المعرفة. مثل ابن مالك رحمه الله بقوله هل فتن فيكم، وكذلك في قوله تعالى أإله مع الله. الموضع الثالث أن تقع النكرة في سياق النفي، ومثل لها ابن مالك بقوله ما خل لنا، الخل هو الخليل، فيقول ما خل لنا، فوقعت هذه النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا كانت النكرة مفيدة للعموم أشبهت المعرفة، وهي النكرة التي دخلت عليها الاستغراقية أو الجنسية، فسوغ ذلك أن يبتدأ بالنكرة، أن تخصص النكرة بأن تكون في سياق النفي، هذه تفيد العموم ما خل لنا. وكذلك إذا ما خصصت النكرة بالصفة، ومثل لها ابن مالك بقوله رجل من الكرام عندنا، رجل من الكرام، من الكرام صفة لرجل، هذا الجار والمجرور صفة لرجل، فخصص الرجل، إذا خصصت النكرة أشبهت المعرفة فساغ الابتداء به. ولذلك تقول رجل ثم تصف هذا الرجل للتخصيص، تقول من الكرام عندنا، فساغ أن يكون رجل وهو نكرة أن يكون مبتدأ. منه قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، من مواضع تسويغ الابتداء بالنكرة أن تخصص النكرة بالإضافة. ومثل ابن مالك رحمه الله بقوله عمل بر يزين، فعمل نكرة ولكن وقعت الإضافة ها هنا، عمل بر، عمل بر، فخصصت هذه النكرة وهي عمل خصصت بالإضافة، عمل بر. وإذا ما أضيف ما هو منون ف
فلا بد من أن يزول تنوينه، فلا تقول عمل بر وأنت تريد الإضافة. فإذا قلت عمل بر فهذه إضافة خصصت العمل، فليس بأي عمل وإنما هو عمل بر، عمل بر يزين. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، فخمس نكرة، ولا يسوغ الابتداء بالنكرة كما هو معلوم، إنما يبتدأ بالمعرفة. فإذا ما خصصت هذه النكرة بالإضافة ساغ الابتداء بها، فتقول خمس صلوات، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس صلوات كتبهن الله. كذلك من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عاملة عمل الفعل، ومثل لها ابن مالك بقوله رغبة في الخير خير. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. قال ابن مالك رحمه الله ولا يجوز الابتداء بالنكر ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتنفيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. هناك مسوغات أخرى وقد مر ذكر بعضها في كلام المصنف، وهي كثيرة مذكورة في مطولات النحو، ولكنها تندرج تحت القاعدة العامة من أن المعول على الفائدة، فإذا أفادت النكرة جاز الابتداء بها. وهذا ما عناه ابن مالك رحمه الله بقوله في البيت الأخير وليقس ما لم يقل. هذا ما يتعلق بمباحث المبتدأ. وأما مباحث الخبر فالخبر ما تتم الفائدة به مع المبتدأ، وقد مثل له ابن مالك رحمه الله بقوله الله بر والأيادي شاهدة. ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة. ما المراد بالمفرد في باب الخبر؟ ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. فالمراد بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وإن كان مثنى أو كان مجموعا، كما تقول القارئ مستنير، وتقول القارئان مستنيران، فمستنيران مثنى في اللفظ ولكنه مفرد خبرا، فهذا الخبر مفرد مع أنه مثنى. وكذلك المجموع القراء مستنيرون، فهذا جمع مذكر سالم، ومع ذلك فهو في باب الخبر مفرد لا جمع، يعني ليس عندنا هنا إلا المفرد أو الجملة أو شبه الجملة. فالخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة وإن كان مثنى أو مجموعة. والخبر المفرد من حيث تحمله ضمير المبتدأ ينقسم على هذا النحو: إذا كان الخبر اسما جامدا فله حكم، وإن كان اسما مشتقا فله حكم. قد مر ذكر هذا أيضا. إذا كان الخبر اسما جامدا وهو ما لم يشعر بمعنى الفعل الموافق له في مادته، فحينئذ لا يتحمل الضمير. تقول الإنسان أخ للإنسان، تقول الدين المعاملة، فعندنا ها هنا الخبر اسم جامد ليس بمشتق، لم يشعر بمعنى الفعل الموافق له في مادته. أنت إذا قلت الكاتب فهذا يشعر بمعنى الفعل الذي هو كتب، لأن الكاتب اسم فاعل من كتب، كتب كاتب. وإذا قلت المكتوب فهذا مشتق. وأما إذا قلت أخ إذا قلت المعاملة فهذا لا يشعر بمعنى الفعل الموافق له في مادته، إذن يكون جامدا لا مشتقا، حينئذ لا يتحمل الضمير، لا يحتاج ضمير، تقول الإنسان أخ للإنسان، تقول الدين المعاملة. إذا كان الخبر مشتقا وهو ما أشعر بمعنى الفعل الموافق له في مادته تحمل ضمير المبتدأ. عندما تقول الحق قاطع، قاطع خبر، مشتق هو أو جامد؟ مشتق، قاطع فاعل، اسم فاعل، فقاطع مشتق، إذن يتحمل ضمير المبتدأ، فيكون التقدير الحق قاطع إيش؟ هو الحق قاطع هو، ويكون هذا الضمير راجعا عائدا على ماذا؟ على المبتدأ. فإذا كان الخبر مشتقا وهو ما أشعر بمعنى الفعل الموافق له في مادته تحمل ضمير المبتدأ، كقولك الحق قاطع. يبرز الضمير إذا جرى الخبر على غير من هو له، بمعنى أن يخبر به عن غير ما يتجه إليه معناه. قال البصريون: ويجب حينئذ إبراز الضمير مع اللبس ومع أمن اللبس في اللفظ، مع اللبس وأمن اللبس لا فارق عند البصريين. مثال ذلك عند اللبس قولهم غلام زيد ضاربه هو، فمن الذي ضرب من؟ هنا لبس، ومع ذلك فهم يقولون يجب إبراز الضمير حتى مع اللبس. مثال أمن اللبس قولهم غلام هند ضاربته هي، نأمن اللبس، ضاربته هي، لا يمكن أن يكون الغلام ضاربته، بل تكون هند هي الضاربة، فأمن اللبس ها هنا، فتقول غلام هند ضاربته هي، فيؤتى أيضا بالضمير مع أمن اللبس. قال البصريون بل يجب، وعند اللبس قالوا يجب أيضا، فتقول غلام زيد ضاربه هو، من الضارب لمن؟ أضرب زيد غلامه أم ضرب الغلام زيدا؟ فها هنا لا أمن لللبس، ومع ذلك فالبصريون يقولون يؤتى بالضمير بارزا مع اللبس وعدمه. ويرى الكوفيون أنه إذا أمن اللبس فلا يجب بروز الضمير بل يصح استتاره، فتقول غلام هند ضاربته أمن اللبس، يقولون لا نحتاجها هنا للضمير، ونقول ضاربته هي. من ذلك قول الشاعر: قومي ذر المدد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي ذر المدد بانوها، جريان الخبر على غير ما هو له أسلوب عار من الفصاحة، لأن مهمة اللغة كما مر هي الإفهام بيسر ووضوح مع أمن اللبس، هذه مهمة اللغة. ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بتعليمه البيان، فجعل اللغة بيانا لأنها تبين، تظهر مكنون الصدور ومراد النفوس وتفكير العقول، فإذا لم يكن ذلك كذلك فحينئذ لا يكون ذلك من الفصاحة في قليل ولا كثير. فلننظر الآن في جملة الخبر وفي رابطها. الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. تحمل الخبر لضمير يعود على المبتدأ يختلف على حسب كون الخبر جامدا أو مشتق. الآن الخبر يكون جملة، والجملة تكون اسمية أو فعلية، فتقول الأمة العربية لغتها واحدة، أو تقول الأمة العربية بقيت لغتها الفصحى موحدة.
الأمة مبتدأ، العربية صفة، لغتها مبتدأ ثان وخبره واحدة، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، ولكن هذه الجملة التي وقعت خبرا للمبتدأ الأول من مبتدأ وخبر، أي هي جملة اسمية، ولكن عندما تقول الأمة العربية، الأمة مبتدأ، العربية صفة، بقيت لغتها فعل وفاعل، بقيت لغتها، فهذه جملة فعلية وهي في محل رفع خبر المبتدأ الأمة، الأمة العربية بقيت لغتها الفصحى موحدة. ترتبط جملة الخبر بالمبتدأ، أولا إذا كانت جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى اكتفي بذلك، يعني عندما يقول الله جل وعلا قل هو الله أحد، الضمير هو للشأن، الضمير هو للشأن، عندما تقول نطقي الله حسبي فتطابق المبتدأ والخبر في المعنى، فكأننا أعدنا المبتدأ بمعناه على حسب ما مثل ابن مالك رحمه الله، نطقي الله حسبي، إذا كانت جملة الخبر نفس المبتدأ في المعنى، يعني أعيد المبتدأ بلفظه أو أعيد المبتدأ بمعناه، فإننا حينئذ نكتفي بذلك، إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى فلا بد من لفظ فيها له صلة بالمبتدأ يربط بين جملة الخبر والمبتدأ، وكل ذلك كما مر إنما هو للإفهام، من أجل أن تؤدي اللغة وظيفتها في إفهام السامع المخاطب. ضمير المبتدأ كقولنا الصدق التزامه نجاه، الصدق التزامه نجاه، الصدق مبتدأ أول، التزام مبتدأ ثان، هذا الضمير التزامه، فهذا ضمير المبتدأ، ضمير المبتدأ كقول الصدق التزامه نجاة، وكذلك الإشارة للمبتدأ، قد مر ذكر هذا في كلام المصنف لو تذكرون، ضمير مع المبتدأ ها هنا ضمير المبتدأ كقولنا الصدق التزامه نجاة، وكذلك الإشارة للمبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه في مثل الحاقة ما الحاقة، إعادة المبتدأ بمعناه كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فإن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، أن يكون في جملة الخبر لفظ عام يشمل المبتدأ وغيره، كما في قول الشاعر ألا ليت شعري هل إلى أم معمر سبيل فأما الصبر عنها فلا صبر، ليت شعري تعبير يؤتى به في موقف التحسر على شيء بعيد المنال، فأقول يا ليت شعري ليت شعري، ويأتي بعده استفهام غالبا وهو مكون من ليت واسمها والخبر محذوف، ألا ليت شعري هل إلى أم معمر سبيل، سبيل أي وسيلة، هو مبتدأ مؤخر، خبره الجار والمجرور إلى أم معمر، هل إلى أم معمر سبيل، أي هل سبيل إلى أم معمر، فأما الصبر عنها فلا صبر، لابد من صلة معنوية بين المبتدأ وجملة الخبر، فإذا كانت الجملة كلها نفس المبتدأ في المعنى فقد قامت ألفاظها كلها مجتمعة بدور الصلة، وإذا كانت أجنبية عن المبتدأ فلا بد من وجود لفظ فيها يقوم بهذه الصلة على حسب التفصيل الذي مر. قال ابن مالك رحمه الله: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، كنطقي الله حسبي وكفى. والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. هذا كله جمع للذي مر ذكره، فإذا حفظت هذا وفهمت الذي مر أغناك عن كثير من الكلام. يبقى بعد ذلك ما يتعلق بشبه الجملة وما هو من باب تعدد الخبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.